لكن الأول هو الذي مال إليه أكثر العلماء. نعم. ومن الأمثلة أيضا المباحة. نعم.
والإجارة وهي تمليك المنافع بعوض والتلفظ بكلمة.
الإجارة ترى هذه رخصة، يعني بمعنى أنها ثابتة وإن كانت منتشرة، لأنه لا يجوز بيع المنافع أصلا، لا يجوز بيع المنافع أصلا، ولكن رخص الشارع للضرورة، لضرورة، لأنه ليس كل شخص يقوى أو عنده من المال ما يشتري به. لأن من شروط البيع القبض، قبض المبيع، والمنفعة لا تقبض، المنفعة تأتي بعد أشهر، لذلك مخالفة ترى للشرع الإجارة، ولكن الشارع رخص فيها لحاجة الناس، لعذر يعني. نعم.
والتلفظ بكلمة الكفر لمن أكره على ذلك، لكن لو امتنع عن ذلك وصبر لكان آخذا بالعزيمة وهو أفضل.
أي نعم، والتلفظ بكلمة الكفر لمن أكره عليها هذه رخصة مباحة، بمعنى أنه يقولون أكفر بالله أو تلفظ بكلمة الكفر وإلا قتلناك، فيباح له أن يتلفظ كما قال كثير من العلماء، ولكن قال بعضهم إن الصبر أولى لإعزاز المسلمين. نعم.
القسم الرابع رخصة خلاف أولى، كالإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام ولا يتضرر به، وقلنا ذلك لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وكذلك المسح على الخفين.
نعم، هنا رخصة خلاف أولى، فالشارع أباح للمسافر أن يفطر لا شك، ولكن الذي لا يشق عليه الصوم يقولون إن الصيام أولى من الإفطار لهذه الآية وأن تصوموا خير لكم.
القسم الخامس رخصة مكروهة كالسفر للترخص فقط.
اي نعم، هذه رخصة مكروهة، لأن السفر هناك سفر طاعة وهناك سفر معصية وهناك سفر فقط لا للطاعة ولا للمعصية، فقط للترخص لأجل أن يفطر حتى يؤخر هذا الصيام إلى وقت آخر أبرد منه، فهذا يقولون أنه مكروه، بمعنى إذا فعل ليس عليه شيء، وإن ترك هذا السفر فله أجر ويصوم مع المسلمين. نعم.
خاتمة في الفرق بين
وهذا الرخصة، فقط الرخصة قد وضعت فيها يعني كتاب اسمه الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. نعم.
خاتمة في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي.
اي نعم، قد يختلط الحكم الوضعي مع الحكم التكليفي على بعض على بعض الطلاب، فأردت أن أضع هذه الفروق بينهما الواضحة. نعم.
بعد أن تكلمنا عن الحكم التكليفي وأنواعه والحكم الوضعي وأنواعه، أحببت أن أختم ذلك بذكر أهم الفروق بين الحكمين لئلا يلتبس أحدهما بالآخر عند بعض طلاب العلم، فأقول إن بينهما فروقا، هي الأول أن الخطاب في الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلام، جعله الشارع علامة على حكمه وربط فيه بين أمرين، بحيث يكون أحدهما سببا للآخر أو شرطا له أو مانعا منه.
إيه نعم، هذا الحكم الوضعي، بمعنى كأن الشارع أخبرنا ووضع لنا هذا وقال اعلموا أنه إذا صار هذا كان هذا، خبر فقط، ما في لا أمر ولا نهي. اعلموا أنه إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، إذا حال الحول على هذا المال البالغ للزكاة للنصاب وجبت وجبت الزكاة، وهكذا. اعلموا أن النجاسة إذا وجدت منعت من صحة الصلاة، وهكذا. إعلام وإخبار. نعم.
أما الخطاب في الحكم التكليفي فإنه خطاب طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير بينهما، فيكون خطاب التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط.
إيه نعم، هذا الفرق الأول راجع إلى حقيقة كل واحد منهما. يعني بتعريف الحكم الوضعي والحكم التكليفي نعرف هذا الفرق واضح جلي، وأن الحكم التكليفي يكون بعد الحكم الوضعي. إذا دخل الوقت على هذا الشخص نعرف هل يجب عليه تجب عليه الصلاة أو لا، إن كان مكلفا وجب، إن لم يكن لا تجب، وهكذا. نعم.
الثاني أن الحكم التكليفي يشترط فيه قدرة المكلف على فعل الشيء المكلف به.
إيه نعم، هذا من شروط الفعل المكلف به. هناك قلنا بأن لا يجب تكليف ما لا يطاق، فيشترط فيه أن يكون المكلف قادرا على فعل المكلف به، وإلا يسقط عنه التكليف كما قلنا هنا. نعم.
أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك، فقد يكون مقدورا للمكلف كالسرقة وصيغ العقود الشرعية ونحوها، وقد يكون غير مقدور للمكلف كدلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة.
اي نعم، أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك، قد يكون قادرا عليه مثل صيغ العقود، وقلنا البيع والشراء يستطيع يمتنع، يستطيع يقول امتنع عن البيع او امتنع عن غيرها والمعاملات والنكاح وغيرها، هذه كلها يقدر الانسان على منعه، ويستطيع ان يمتنع عن السرقه عن القتل حتى لا تجب عليه الحدود، وقد لا يستطيع منع هذا مثل دخول الوقت وحوال الحول، لا يستطيع أن يمنع الوقت. إذن الحكم التكليفي يشترط أن يستطيع المكلف فعل المكلف به، أما الحكم الوضعي فلا يشترط ذلك، فقد يستطيع وقد لا يستطيع. نعم.
الثالث أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب والمباشرة للفعل من الشخص نفسه، فإن عمل شيئا يوافق أمر الشارع يؤجر عليه، وإذا فعل شيئا مخالفا لأمر الله فإنه يأثم.
إيه نعم، قلنا هذا من شروط الحكم التكليفي أنه لا يأثم إلا بكسب منه، ولا يؤجر إلا بكسب منه إلا بفعله، لا يتحمل أحد عن أحد شيء في الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي
فقد يعاقب أشخاص بفعل غيرهم، ولهذا وجبت الدية على العاقلة.
إينا، الحكم الوضعي قد يعاقب أشخاص بفعل غيره مثل تحمل الدية للعاقلة، دية القتل فإن هذا يتحملونه وهم لم يقتلوا أحدا، مثل تحمل الولي لما أتلفه المجنون والصبي، كل هذه الولي ما أتلف شيئا لكنه يتحمل شرعا ما أتلفه المجنون والصبي، حتى ما أتلفته بهيمته يتحمل، لماذا؟ سدا للذرائع حتى لا يرسل بعض الناس صبيانهم مجانين يتلفون أموال غيرهم حتى لا تجب عليهم شيء ولا يتحملون. فالشرع منع هذا وأوجب على الولي أن يدفع قيمة المتلف إذا أتلف صبيانهم أو مجانين أو بهائمهم أو وهو نائم. كل هذه من باب الحكم الوضعي. نعم.
الرابع أنه يشترط في الحكم التكليفي أن يكون معلوما للمكلف وأن يعلم أن هذا التكليف به صادر من الله تعالى.
إيه نعم، هذا من الشروط التي ذكرناها هنا. يجب أن يعلم المكلف الفعل المكلف به وكيف يطبقه وكيف يفعله، وأنه مكلف من قبل الله حتى تصح النية منه، حتى ينوي بهذا الفعل التقرب إلى الله. أما الحكم الوضعي نعم
فلا يشترط فيه ذلك، ولذلك يرث الإنسان بدون علمه، وتحل المرأة بعقد أبيها عليها، وتحرم بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم.
نعم. أما الحكم الوضعي فلا يشترط العلم، فقط إذا وجد السبب وجد المسبب، مع أنه دخل في علمه أو بغير علمه. فمات هذا المورث، إذن يرث الوارث ولو لم يعلموا، حتى النطفة في البطن يرث ترث، ومعلوم أنه لا يعلم. هذا الحكم الوضعي. فسبب هذه الوراثة هو موت المورث. كذلك الزوجة، المرأة تطلق بطلاق زوجها بمجرد طلاقها ولو لم تعلم. كذلك يجوز نكاحها بعقد وليها عليها بأبيها، خاصة أبيها، تجوز للرجل.
ويضمن النائم والناس والساهي ما أتلفوه وإن كانوا لا يعلمون.
كذلك هذا، وذكرنا هذا مرارا. نعم.
الخامس أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف، وهي البلوغ والعقل والفهم، بخلاف الحكم الوضعي فإنه يتعلق بالمكلف وغير المكلف. لذلك تجد الزكاة وجبت في أموال الصبي والمجنون، ويضمن النائم والناس والغافل والسكران ونحوهم ما يتلفون.
نعم، الحكم التكليفي اشترطنا له شروط: العقل والفهم والبلوغ، أما الحكم والقدرة. أما الحكم الوضعي فلا نشترط له شيء. لذلك وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون، لأننا نظرنا إلى هذا المال، فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه، سواء كان المالك مكلفا أو غير مكلف. ما لنا دخل في تكليفه، نحن لنا دخل في هذا المال، فتوفر السبب وتوفر الشرط، إذن يجب أن يتوفر المشروط والمسبب. كذلك هذا المتلف لهذا الشيء، فإنه نظرنا إلى الإتلاف نفسه وهو السبب، ما نظرنا إلى حالته كونه نائم أو مغمى عليه أو ناسي أو ساهي أو غافل. نعم، هذه أهم الفروق بينهما. نعم، نبدأ في أدلة الأحكام ولا نقف في أسئلة كثيرة ولا نبدأ في الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟
تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز، وهو مذهب الجمهور، وستأتينا هذه المسألة. يعني بمعنى أنه خاطبنا الشارع بقول حج في رمضان، فيجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا إلى وقت الحج، فيقول: خذوا عني مناسككم وقد وقع. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا الذي لا يجوز، وأجمع العلماء على عدم جوازه. نعم.
وهذا سائل يقول: هل المثبت مقدم على النافي مطلقا؟
هل إيه؟ أعد. هل إيه؟
هل المثبت مقدم على النافي مطلقا؟
لا، ليس مقدم. اختلف العلماء في مسألة هي أصل لهذه المسألة، وهي هل المثبت، هل النافي يلزمه الدليل أو لا؟ فاختلفوا على أقوال أو مذاهب، لكن الراجح أن النافي يلزمه الدليل مثل ما كان المثبت يلزمه الدليل، وهما سواء، لا فرق بينهما، لأن النفي يثبت بالدليل وهو كالمثبت. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أنا شاب ليس عندي المقدرة على معرفة الراجح من خلاف العلماء لعدم تمكني من ذلك، فهل يجوز لي أن أقلد شيخا معاصرا مطلقا؟
الإنسان في طلبه للعلم في أول أمره يقلد لا شك، ويتبع العلماء في كتبهم وفي من يأمنه بدينه وتقواه، ثم بعد ذلك إذا توفر عنده العلم وأكثر الاطلاع ومضى من عمره ما يكفي وظن من نفسه أنه يعرف قوة الدليل ويفرق بين الدليل القوي والضعيف، يستطيع أن يفرق ويرجح هذا على ذاك. فكثير من العلماء كانوا يتبعون مشايخهم ثم بعد ذلك يتمذهبون بمذهب آخر أو يجتهدون في مذهبهم. فابن برهان مثلا كان حنبليا ثم بعد ذلك صار شافعي، الآمدي كان حنبليا وصار شافعي، وكذلك الأبو يعلى كان حنفي ثم صار حنبليا، وهكذا. لكن بعد مدة طويلة، فالإمام أحمد تلميذ للشافعي، والإمام الشافعي قد كان يتبع الليث بن سعد في كلامه، ولكنه تمذهب مذهب آخر وانتقد ذاك المذهب في بعض أموره، وكذلك كثير من العلماء. نعم. يلا.
أحسن الله إليك. الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، ألا يدل هذا على أفضلية الرخصة وأنها مقدمة على العزيمة؟
هذا الدليل هو الذي استدل به بعض العلماء القائلين بأن الرخص أفضل من العزائم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهما سواء لو فكرتم في النص، ليس أفضل هذا أفضل من ذاك، ولكن مع التسوية جاءنا دليل يرجح العزائم أنه أفضل، أنها أفضل، لأنها ثبت بأدلة قطعية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: من شارف على الهلاك ولم يأكل ميتة أو يشرب خمرا فهل عليه إثم؟
من شارف ومات يعني؟
شارف على
كيف شارف يعني؟
يعني اضطر إلى هذا ولا
ولم يأكل، طبعا يأثم. إذا قلنا بأن الشيء واجب، ما هو تعريف الواجب؟ هو ما ذم تاركه شرعا مطلقا، يأثم أكيد. إذا قلنا بأن هذا الرخصة مندوبة، بمعنى أنه يؤجر إذا فعل ولا يأثم إذا ترك، وهكذا. فأقسام الرخص تنقسم بأقسام الأحكام التكليفية، فينطبق عليها الأحكام التكليفية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نريد أن تذكر لنا بعض الكتب المبسطة للمبتدئين في أصول الفقه وجزاكم الله خير.
والله الحقيقة أنا احترت في هذه المسألة، كثير من الطلاب يسألون هذا السؤال، فاضطررت إلى تأليف هذا الكتاب، لأنه الآن الورقات شرحته ووجدت أنه ذكر يمكن 10% يعني الموجود في 10% من مسائل أصول الفقه، فلو قرأه أحد لقال هذا علم أصول الفقه يكفي. إذن هذا ليس بصحيح. مختصر بن حاجب دقيق ولن يفهم إلا بشروحه، وأيضا على مذهب الأشاعرة، كذلك جمع الجوامع لابن السبكي، كذلك المنهاج للبيضاوي، كله أولا أنها ذكر مختصرات جدا وتركوا كثيرا من المسائل، ثانيا أنها قد يعني لا يفهم منها الإنسان المراد، وقد تخلطه من حيث العقيدة، فاضطرت إلى تأليف هذا الكتاب. ولا الحقيقة أعلم كتابا مختصرا. كذلك المختصر لابن اللحام هذا الحنبلي ما في مسائل إلا قليلة جدا، والمراد أن يذكر جميع مسائل أصول الفقه كلها لكن بصورة مختصرة، ومسائل أصول الفقه كثيرة جدا. فلو قلت أن هذا الكتاب الورقات أو غيره لا فهم الإنسان هذا أصول الفقه، وهذا ليس بصحيح. هل معقول أن هذا المختصر قد ضم القواعد الأصولية التي انبنى عليها هذا الفقه الإسلامي الكبير؟ مستحيل. ولكني جمعتها فيها، حاولت أن أجمعها في هذا الكتاب وفي المهذب، والمهذب طبعا فيه خلاف العلماء وأطلت فيه للدراسة العليا، أما هذا فهو مختصر على المذهب الراجح، فأرجو أن ينتفع منه. نعم. كذلك نعم كتاب ابن عثيمين هو تعريف للمصطلحات، ترى تعريف للمصطلحات في أصول الفقه، وهو جيد في بابه، لكن لو قرأت هذا الكتاب هل يعني معناها اطلعت على أصول الفقه كله؟ يحتاج إلى شرح وبيان وتوضيح، حتى التعريف الواحد يحتاج إلى صفحات في شرح وبيان وتوضيح واحترازات، انتبهوا لهذا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الدين مانع من وجوب الزكاة، فنرجو من فضيلتكم التوضيح وجزاكم الله خيرا.
إيه نعم، إذا وجد الدين منع المسبب أن يقع أو أن يوجد، فالإنسان إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولكن عليه دين، هذا الدين يمكن عنده 1000 ريال ودينه 900 ريال، فهنا لابد أن يسدد الدين، فإذا سدد الدين بقي 100 ريال، 100 ريال لا تجب فيها الزكاة. هكذا منع الدين وجوب الزكاة، فلا شك أن مواساة الفقراء واجبة، وهي الحكمة من وجوب الزكاة، ولكن إبراء الذمة أوجب وتقدم، لأن الإنسان سيسأل عن هذا، ولكنه يعني إذا أدى الزكاة وفلان أو فلان يطلبه الدين فلن يعفي عن ذلك إلا إذا حصل إسقاط، فهذه مسألة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن نسكن في قرية بعيدة عن المدن ونريد أن نصلي الجمعة، فما هو الضابط لصحة صلاة الجمعة من حيث العدد، وهل تجب علينا الجمعة أم لا، وجزاكم الله خير؟
اختلف العلماء في مسألة العدد، فبعضهم يقول إنه يكفي 3، وبعضهم يقول يكفي 12، وبعضهم يقول لا يكفي إلا 40، وهذا هو الذي يعني تؤيده الأدلة، 40 رجلا. فلا يلزم أهل هذه القرية أن يأتوا بأناس يكملوا العدد، ترى لا يلزمهم، فإكمال العدد شرط من شروط الجمعة، فلا يلزمه أن يجذب أناس لأجل يكملوا الجمعة، لا يلزمه، هذا من الحكم الوضعي ترى، مثل ما أنه لا يلزمه أن يصبر حتى يحول على ماله الحول حتى يزكي، لا يلزمه. ف إذا كان بيأخذ على رأي المالكية 12، هذه مسألة اختلف العلماء فيها وأطالوا خلاف فيها.
أحسن الله إليكم. يقول: السفر من أجل الترخص ألا يكون محرما لأنه من باب الحيل؟
لا، ليس من باب الحيل، هذا ليس من باب الحيل، إنما هو مكروه. ما دام أن المسافر يجوز له أو يباح له أن يفطر فليس هذا منه. فالسفر علة وعذر للإفطار، السفر مطلقا. اختلف العلماء في مسألة أخرى وهو سفر المعصية، هل يفطر أو لا يفطر سفر المعصية؟ وبعضهم يقول يفطر، لأن المناط والعلة هو السفر فقط، ما مطلق السفر، سفر طاعة أو معصية. والبعض الآخر يقول لا، إنه لا يفطر لأن الإفطار معاونة له على المعصية وتقوية له، وهذا هو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن قضاء المندوب مجمع عليه، وفي حاشية الكتاب إنه فيه خلاف، فما هو الصواب وجزاكم الله خيرا؟
المندوب يقضى، يعني يجوز قضاؤه إذا كان المندوب من الرواتب من السنن المؤكدة. الخلاف في غير السنن المؤكدة، هذا هو سبب ذكري لهذا. نعم، وسيأتيكم إن شاء الله، سينزل الكتاب المهذب وفيه هذا الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون المسعى الخفين خلاف الأولى مع أنه فعل الرسول والصحابة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، أليس وضعه مع الرخص المباحة أولى لعدم الدليل على مخالفته للأولى؟
كلمة خلاف الأولى ليس معناها أنه مكروه، وهو في مرتبة الإباحة، لكنهم أتوا بهذه العبارة فقط لتفضيله أو لترفيع عن مرتبة الإباحة بقليل، وإلا ليس هو مكروه. الأفضلية هذه ليس معنى أنه فيه أجر، أن الإنسان إذا غسل رجليه فيه أجر، وأن الإنسان إذا كذا أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول:
كذلك الصيام في السفر إنما أفضل من حيث، كما قال بعضهم، من حيث العقل الذي لا يشق عليه، ينبغي أن يصوم حتى تبرأ ذمته، لأنه إذا ما صام ما الذي يحدث عقلا؟ وأنه سيقضي فيما بعد إذا كان لا يشق عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم أن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة، وفي كتب الفقه ذكر العلماء أن دخول الوقت من شروط الصلاة مع الفارق في التعريف كما ذكرتم بين السبب والشرط.
إيه نعم، هو الحقيقة في كتب الفقه، بعض كتب الفقه لا يفرقون بين السبب والشرط، ترى انتبهوا لهذه النقطة، لا يفرقون بين السبب والشرط، وهم يعلمون الفرق بينهم وبين أنفسهم، لكنهم لا يفرقون بينها علما بأن أو ظنا بأن القارئ يعرف الفرق بينهم. مثل ما قال ابن القيم في مسألة تحرز العلماء من إطلاقهم للتحريم على بعض الأشياء فيقولون مكروه هذا، قال ابن القيم: وقد وقع كثير من الغلط على المتأخرين في هذه المسألة، في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح قضاء
لذلك الصلاة؟ أنا قلت لكم إن معرفة أصول الفقه يجب أن يقدم على معرفة الفقه في المقدمة، على أساس يقرأ وهو مطلع على كثير من الأمور وفاهم لتعبيرات العلماء ومفرق بين كلام هذا وذاك، وكيف يضعف، ولماذا ضعف هذا الإمام هذا الدليل، وهل هو جار على قاعدته أو خالف قاعدته في هذا. فيستطيع أن يضعف بعض الأدلة هو بنفسه أو يقويها أو يضيف إلى التعريف بعض الاحترازات والقيود التي تصححه. لذلك تجدون كتب السلف المخطوطة يعني لا أجد كتابا إلا وفي هوامش التعليقات، لأنهم قرأوها وهم إيه؟ وهم مطلعين على أصول الفقه، يعلقون بعض التعليقات ويهمشون ويخالفون ونفع الله بهم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يصح قضاء الصلاة بعد فوات الوقت بالرغم من أن هذا الشخص يتخذها على سبيل التهاون؟
وقلنا: هل يسقط الأمر بفوات وقته أو لا؟ فقلنا أن مذهب الجمهور قالوا لا يسقط الأمر، بل يبقى الأمر في ذمة المكلف، لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعل المأمور به فيقضيها، وهي إلى الله، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. أما كلمة المتهاون فهذه مسألة أخرى، إذا كان عمدا ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه يقضيها، لكنه إذا تركها وهو ينوي ترك الصلاة مطلقا فهذا كافر بإجماع العلماء، بمعنى أنه ترك الصلاة عامدا أنه لا يقضي شيء، فهذه مسألة أخرى ترى يا جماعة. لكن إذا ترك الصلاة وهو ناويا وقاصدا نقضيها في أي وقت فهذا يقضيها وهي إلى الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الفرق بين القواعد الفقهية مثل كتاب السعدي والقواعد الأصولية وجزاكم الله خيرا؟
فرقنا بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وقلنا إن من الفروق أن القواعد الأصولية أكثرية، أو القواعد الأصولية عامة وشاملة، أما القواعد الفقهية فهي أغلبية فقط، والعامة تقدم على الأغلب. أما كذلك أن القواعد الأصولية يستدل بها على إثبات الفروع الفقهية، أما القواعد الأصولية فلا يستدل بها على شيء، القواعد الفقهية لا يستدل بها على شيء بل يستدل بدليلها، لا تنفع إلا بتمرينات فقط القواعد الفقهية، تمرينات للفقيه فقط، كانوا يتمرنون الفقهاء فيما بينهم إذا جلسوا جميعا يذكرون قاعدة، فكل واحد يعرف حكما يدخل تحت هذه القاعدة يذكره، ثم جمعها العلماء في كتب سموها الأشباه والنظائر. كذلك من الفروق قلنا هناك أن القواعد الأصولية نشأت قبل الفروع، أما القواعد الفقهية فهي مأخوذة من الفروع فهي بعد الفروع، فما اعتمدت الفروع عليه أقوى مما هو اعتمد على الفروع.
أحسن الله إليك. يقول: المسافر سفر معصية، هل تحل له الميتة وهل يدخل تحت حكم المفطر؟
لا شك أنها تحل، لأن المعصية تختلف عن قتل النفس، تحل له كل ميت، لأن قتل النفس هذا معروف أن النفس ليست لك، فإذا قتلتها أثمت إثما عظيما، لكن المعصية تختلف، منها شرب الخمر ومنها الزنا ومنها كذا، فتختلف المعاصي. نعم.
أحسن
الله. يختلف باختلاف هذه المعاصي. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نبدأ من حيث انتهينا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: الفصل الثالث
في أدلة الأحكام الشرعية.
نعم. بعدما انتهينا من المقدمة وهي تعريف أصول الفقه وبيان ما يتعلق به ثم انتهينا من الحكم الشرعي بقسميه، وذكرنا أن الأحكام التكليفية 5 وأن الأحكام الوضعية 4. نأتي الآن إلى أصول الفقه الحقيقي، ندخل في أصول الفقه الآن، وهي أدلة الفقه، معرفة أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل. قد يقول قائل إن الأولى معرفة الأدلة قبل الأحكام، لأن الحكم ناتج عن الدليل، الحكم أثر، والمؤثر يقدم على الأثر، المؤثر هو الدليل. لولا أننا قدمنا الأدلة قبل ذلك، هذا سؤال سأله بعض السلف، ولكن أجاب بعض العلماء عن ذلك وقال إن تقديم الأحكام الشرعية قبل الأدلة له وجهته، حيث إن الأحكام الشرعية يؤتى بها كمقدمة بصورة مختصرة فينتهي منها قبل التفصيلات في الأدلة، لأنها طويلة جدا الأدلة، منها الأدلة المتفق عليها ومنها الأدلة المختلف فيها، وكل دليل له تفاصيله الخاصة. هذا جانب. أجاب البعض الآخر وقال لا، إن المقصود من تقديم الأحكام قبل الأدلة هو أن يعرف هذا القارئ قيمة الدليل بمعرفته لما يثبت به، وأنه لا وجوب إلا بدليل، ولا ندب إلا بدليل، ولا سبب إلا بدليل، ولا شرط إلا بدليل. إذا عرف هذه الأمور بدقة عرف أن الأدلة لها قيمتها، وإنه لا حكم إلا بدليل. والجواب الأخير هو الأولى. ندخل الآن في الأدلة. الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها إجمالا، وأدلة مختلف فيها. وقلنا أدلة متفق عليها إجمالا، لا يجوز أن نقول الأدلة المتفق عليها ونسكت، لا بد أن نقول إجمالا. لماذا؟ لأن الكتاب دليل شرعي، ولكن اتفق عليه إجمالا على أنه حجة، والسنة على أنها حجة، والإجماع على أنه حجة، والقياس كذلك. هذا من حيث الإجمال، لكن من حيث تفاصيل الدليل اختلف العلماء في بعض التفصيلات. فمثلا الكتاب حجة، كل قراءة حجة، ولكن القراءة الشاذة اختلف فيها، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ كذلك السنة لا شك أنها حجة تثبت بها الأحكام، ولكن اختلف في الحديث المرسل هل هو حجة أو ليس بحجة. كذلك الإجماع اتفق على أنه حجة إجمالا، ولكن اختلف في الإجماع السكوتي هل هو حجة أو ليس بحجة. في إجماع الصحابة الخلفاء الأربعة، في إجماع الخلفاء الأربعة هل هو حجة أو ليس بحجة. في إجماع أهل المدينة، في إجماع العترة، هذا اختلف فيه كله، كذلك القياس، وهكذا. إذن الأدلة المتفق عليها إجمالا هي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الأدلة المختلف فيها فهي الاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والعرف وغيرها والاستقراء. نبدأ بالأدلة المتفق عليها إجمالا فنقول نعم.
الأدلة المتفق عليها ويشتمل على الأدلة التالية:
نعم،
القرآن الكريم وفيه مسائل. المسألة الأولى: القرآن هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه أو أقل منها المتعبد بتلاوتها.
المتعبد بتلاوته، صح، المتعبد بتلاوته. القرآن، ما هو القرآن؟ ما هو هذا الدليل بالنسبة للفقهاء؟ هو أعد التعريف: كلام الله،
الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.
هو الكلام المنزل للإعجاز، أخرج كلمة للإعجاز كلام الله، أو الكلام المنزل لغير الإعجاز مثل التوراة والإنجيل. فالقرآن هو المعجز للبشرية أن يأتوا بمثله، لذلك كل نبي له معجزة، ومعجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن، حيث عجز فصحاء العرب أن يأتوا بمثله أو بسورة منه، مع أنه نزل بلغتهم. المتعبد بتلاوته أخرج السنة، لأن السنة لا يتعبد بتلاوته، بمعنى أن الإنسان إذا قرأ حرفا منه فله أجر سواء عرف معناه أو لم يعرف. نتقرب بالقراءة، بقراءة القرآن إلى الله، هذا معنى المتعبد بتلاوته. أما السنة فلا. نعم.
المسألة الثانية: القراءة المتواترة هي كل قراءة ساعدها خط المصحف.
نعم، ما هي القراءة المتواترة؟ هي التي بين أيدينا، لكن ما هي؟ هي التي تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول، نعم،
كل قراءة ساعدها خط المصحف.
كل قراءة ساعدها خط المصحف، بمعنى أنها موافقة لخط المصحف الكريم لا تخالفه، هذا واحد. ثاني،
مع صحة النقل فيها.
مع صحة النقل فيها، يعني تأكدنا من النقل وجدنا أنها صحيحة وثابتة. ثالثا،
ومجيئها على الفصيح من لغة العرب.
وأنها جاءت على الفصيح من لغة العرب، هذه ثلاثة شروط. إذا توفرت صارت القراءة متواترة، وقد يعني خدمنا في هذا. فالقراءة المتواترة كما هو المشهور عند أهل القرآن ما جاء على لسان القراء السبعة. والثلاثة الذين ألحقوا بهم وذكر هنا. أما إذا تخلف شرط من هذه الشروط فالقراءة شاذة، ليست من القرآن، ليست من القرآن. نعم.
وهي قراءة سبعة، وهم نافع بن عبد الرحمن المدني.
المسألة الثانية.
المسألة الثالثة: القراءة الشاذة حجة، أي تؤثر في الأحكام الفقهية.
نعم، اختلف العلماء في القراءة الشاذة، يعني التي لم تأتي وقد توفرت فيها تلك الشروط، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ بمعنى هل تثبت بها الأحكام أو لا تثبت بها الأحكام؟ اختلف العلماء فيه. طبعا القراءة المتواترة لا شك أنها حجة، لكن القراءة الشاذة التي تخلف فيها شرط من تلك الشروط الثلاثة هل هي حجة أم لا؟ على مذهبين. المذهب الأول أنها ليست بحجة، قالوا ليست بحجة ولا تثبت بها القراءة. نعم. فصيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة هذا، هذه قراءة ابن مسعود، هذه ليست بحجة، بمعنى لا يشترط في إيه؟ في صيام كفارة اليمين التتابع. أما المذهب الراجح أن القراءة الشاذة حجة. لماذا؟ قال
إثباتا ونفيا، لأن الناقل للقراءة، ولأن الناقل لقراءة الشاذة وهو الصحابي أخبر أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنقول إما أن يكون قرآنا أو خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثالث لهما، وكل واحد منهما يجب العمل به، وكل ما وجب العمل به فهو حجة.
اي نعم. دليل المذهب الراجح على وهو أن القراءة الشاذة حجة هو ما ذكر هنا، أن الناقل لهذه القراءة إما أن يكون نقلها على أنها قرآن، وإما أن يكون نقلها على أساس أنها خبر، فهو يخبرنا أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود لما قال متتابعات يخبرنا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن هذين الأمرين، فإما أن يكون قرآن وإما أن يكون خبر أحد. فإذا كان الأمر كذلك فإنه حجة، لأن القرآن حجة وخبر الأحد حجة، يجب العمل به، فكل ما وكل ما وجب العمل به فهو حجة. لم نعمل بهذا إلا لأنه حجة. فإذن على هذا نعم.
وبناء على هذا فإنه يجب التتابع في صيام كفارة اليمين لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
متتابعات، زاد كلمة متتابعات، فيجب أن تكون صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات على هذا المذهب. كذلك من الآثار المترتبة على هذا نعم.
وتجب النفقة على كل ذي رحم محرم لقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك.
كذلك هذا تجب النفقة على كل ذي رحم إذا احتاجوا إلى هذا، فيأثم الشخص الذي لا ينفق عليهم مع استطاعته. فإذن القراءة الشاذة حجة، لكن أصحاب المذهب الثاني قالوا لا، إنه قد يكون اجتهاد من الصحابي. فنقول فأجبنا عن ذلك، قلنا لا يمكن لصحابي قد كلفه الله بهذه الشريعة وعرف تمام المعرفة أنه هو الناقل لهذه الشريعة إلى الأمم الآتية أن يزيد في القرآن ويبهم ويلبس، هذا يبعد عن الصحابة. ونتيجة لهذا البعد قلنا بأنه حج، إما قرآن أو خبر. نعم.
المسألة الرابعة، لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة، لأن الصلاة لا تصح إلا بقرآن، والقرآن لا يكون إلا متواترا، وهذه القراءة لم يثبت أنها قرآن، وهي خارجة عن الوجه الذي ثبت به القرآن، فلا تصح القراءة بها.
اي نعم، هذا هو القول الصحيح، أنها لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة، لأن لا تصح الصلاة إلا بقرآن، وهذا ليس بقرآن، القرآن هو الذي ثبت بالتواتر الذي يتعبد بتلاوته. فنحن إذا قرأنا القرآن بالصلاة تعبدنا بتلاوة هذا القرآن. نعم يلا.
المسألة السادسة أن القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية، كقوله تعالى ناشئة الليل ومشكاه واستبرق.
إيه نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير لغة العرب؟ الله عز وجل وصف القرآن بأنه عربي، ووجدنا فيه مثل استبرق، ناشئة الليل، كل هذه ألفاظ بغير عربية، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يوجد لمضادته وتعارضه مع قوله مع وصفه بأنه عربي. والقول الثاني أنه يوجد، وقد روي عن ابن عباس وعكرمة. والقول الثالث هو الذي ذكرناه، لا، الأول لا يوجد مطلقا، والثاني يوجد مطلقا، والقول الثالث هو الذي ذكرناه، وهو
أن القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية، كقوله تعالى ناشئة الليل ومشكاه واستبرق، لكن العرب عربتها بكثرة الاستعمال وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها.
نعم، هذا القول الثالث، وهو أنه توجد في القرآن ألفاظ أصولها غير عربية، وإلا هي عربية بالاستعمال، يعني عربية بالاستعمال ولكن أصلها غير عربي، مثل هذه الألفاظ التي ذكرناها. نعم،
فهي عربية بهذا الوجه، حيث إن كثرة اختلاط العرب بالعجم جعل العرب يأخذ عن العجم بعض ألفاظهم، وغيرت بعضها بالنقص من حروفها، وخفضت ثقل العجمة، واستعملتها في شعرها ونثرها حتى جرى مجرى اللغة العربية ووقع بها البيان، وعلى هذا الحد نزل بها القرآن.
أي نعم، بمعنى أن المذهب الثالث هو الراجح، وهو أن هذه الألفاظ هي عربية بالاستعمال، كثرة الاستعمال نظرا لمخالطة العرب بغيرهم في التجارة، رحلة الشتاء والصيف، أخذوا من العجم بعض الألفاظ واستعملوها في أشعارهم قبل أن ينزل القرآن، فنزل القرآن بما يعبر به العربي، فعبر القرآن بهذه الألفاظ، فهي عربية بالاستعمال أعجمية بالأصل، فيطلق عليها أنها عربي، وبهذا لا يعارض ذلك ما وصف الله به القرآن بأنه عربي، فهي عربية بالاستعمال. نعم.
المسألة التاسعة، يوجد في القرآن لفظ مشترك، وهو اللفظ الدال على معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، وقلنا ذلك لأمرين.
إيه نعم، هذه المسألة أيضا خلافية، ولكن الراجح أنه يوجد في القرآن لفظ مشترك، وسيأتينا إن شاء الله في المشترك هناك وفي المجمل هناك، لأن المشترك بعضهم يجعله نوع من أنواع المجمل، وبعضهم يقول أنه هو المجمل، وهو أن يدل اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا لا مزية لأحدهم على الآخر، مثل العين تدل على الشمس والذهب، والعين الباصرة التي تبصر يعني، والعين الجارية، إذا جاءنا شخص قرأت عينا فإنه يتبادر إلى ذهن العاقل هذه الأمور كلها، ولا يرجح شيء إلا بدليل، والقرآن ورد فيه مشترك في هذا. نعم، لوقوعه في القرآن، والوقوع دليل الجواز. نعم،
وقلنا ذلك لأمرين، أولهما أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب يلد فيها المشترك، حيث أنه يتردد في المراد من لفظ القر والعين والشفق.
نعم، ما دام أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه عربي، إذا نزل بكل ما يتكلم به العربي من المجازات ومن الحقائق ومن كونه يوجد فيه مشترك وغير مشترك وغير ذلك من الأمور، ولغة العرب فيها هذه الأمور. فالعين معروف، والقرء تردد العلماء بين معنيين فيه، هل المراد ثلاث حيض أو المراد ثلاثة أطهار، ورجح بعضهم هذا والآخر رجح الآخر. والشفق وقت صلاة المغرب اختلفوا فيه، وسبب اختلافهم هو أنه حدده بالشفق، النبي صلى الله عليه وسلم حدده بمغيب الشفق. فهل المراد بالشفق مغيب البياض أو مغيب الحمرة التي بعد البياض؟ لأن الشفق عند العرب يطلق على أمرين، البياض والحمرة، فاختلف العلماء لأجل هذا، يعني متى يخرج وقت المغرب ومتى يدخل وقت العشاء، فبعضهم رجح هذا وذاك. المهم أن هذا ورد في لغة العرب، وما دام أنه ورد في لغة العرب إذن ورد في القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب وهكذا. نعم.
ثانيهما الوقوع، حيث وقع المشترك اللفظي في القرآن كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء يصلح للطهر والحيض. ولذلك اختلف العلماء في عدة المطلقة الحائض، فقيل إن عدتها ثلاث حيض، استنادا إلى أن المراد بالقرء الوارد في الآية هو الحيض، وقيل إن عدتها ثلاثة أطهار، استنادا إلى أن المراد بالقرء الوارد في الآية هو الطهر.
نعم، ثمرت هذه المسألة هي أن العلماء اختلفوا في القرء الوارد في الآية، والمطلقات يتربصن في أنفسنا ثلاثة قروء، فهل المراد ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض؟ والخلاف ناتج إلى أو راجع إلى هذا. نعم. وما اختلفوا إلا لأن المشترك واقع في القرآن، إذ لو كان المعنى واضح ليس له إلا معنى واحد لما اختلفوا. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في مسائل السنة، ومسائل السنة في أصول الفقه تتكلم عن المسائل التي تخص استنباط الأحكام من النصوص فقط، لا تتكلم عن جميع ما يخص السنة، هذا له تخصص لوحده، علم الحديث. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الشيخ تكلم وعرض لأكثر الأشياء التي تكلم بها الآخرون أو بعضهم، وهذه سنة الحياة. أنا لا أستغرب أبدا، لما أستغرب أن بعض الطلاب يناقش ويقول كذا ويقول كذا، لخبرتنا بالطلاب سنوات وسنوات، إذ لو كان فهم الطلاب كله واحد، كلهم يعني فهمهم واحد، ما تفاوتوا في تلقي العلم. يقول الماوردي: جئت إلى بغداد وفيها 300,000 طالب علم في مساجدها، فقلت: أين سأكون فيما بينهم فيما بعد؟ كيف سأخدم الإسلام والمسلمين؟ ف فلما طلبت العلم وجلست 30 سنة وأنا أطلب العلم في بغداد، أكثر هؤلاء لم ينتفع الله بهم، لأن أكثرهم لا يطلبون العلم لأجل الله، إنما لأجل مناصب أو انتقادات الآخرين أذهبوا أوقاتهم فيها وتكلموا من حيث لا يعلموا إلى آخر. ثم إني في هذا الكتاب وفي غيره أذكر مذهب الجمهور، جمهور العلماء هم الذين قالوها السلف الصالح، وقد ينتشر الآن شيئا، وقد ينتشر شيء هنا أو فتوى وهي على غير مذهب جمهور العلماء، وهذا لا مانع منه بين العلماء، كل إذا بلغ الواحد درجة الاجتهاد يفتي بما يشاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الله عز وجل نص على هذا أن الإنسان يخطئ ويصيب، فأي مجتهد وأي طالب علم يخطئ ويصيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإن أخطأ، لاحظوا قال وإن أخطأ فله أجر، هذا الشارع قال نص يعرف أنه سيخطئ لكثرة الأدلة ولتفاوت الأدلة وضعف هذا وقوة ذاك وتمسك بعضهم بقاعدة وبعضهم لا، وهذا أراده الشارع للتوسعة على الناس ورفع الحرج عنهم. الصحابة رضوان الله عليهم كان بعضهم يخطئ بعض البعض الآخر، هذه وجهة نظر صحابي، صحابي الآخر لا يرى هذه الوجهة، يقول ابن عباس ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا في مسألة حجب الإخوة بالجد، ومع ذلك لا أنا أو غيري، وهذا والعياذ بالله منذ سنوات، منذ كم سنة لما أن الدولة حفظها الله فتحت المجال للحلقات العلمية وتوسع في هذا، بدأ كل طالب لا شغلة له ولا كذا ينقل كلام الشيخ الفلاني إلى الشيخ الفلاني وحصل مشاكل، وهذا ليست صفة طالب العلم. طالب العلم يأخذ الذي يعني يجيزه عنده، والذي لا يجيزه أو الذي ينتقي يتركه ويسكت ويذهب ويأخذ من غيره، وهكذا فعل السلف. الإمام مالك يقول كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر، إذا عارض كلامي حديث رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحائط، كل هذا الأئمة قالوه، والإمام وابن مسعود ومن قبله أبو بكر كانوا يقولون إذا افتتحوا الحلقة، خاصة ابن مسعود في الكوفة، هذا القول أقول فيه برأي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان وأستغفر الله. فإنسان إذا أراد أن يطلب العلم فلطلب العلم شروط ترى يا مشايخ، وهذا منذ زمن في طلاب العلم، والحمد لله أنهم قلة وشواذ، وهؤلاء الشواذ هم قصدهم ترى صالح الظاهر لي والله أعلم، يريدون التوصل إلى الحقيقة لكنهم أخطأوا في الطريق، وإلا يذهبوا للشخص القائل ويقول أنا لم أفهم كلامك بيّن لي ووضح لي ماذا تريد. أما من تكلم بالمجالس فهذه الغيبة بعينها، ترى ليس هذا كلام علم، ترى كونك لم تتأكد من ما فهمته وتتكلم يقول فلان ويقول فلان، لا ليس هذا علم. بعضهم يعتذر لنفسه ويقول هذا ليس بغيبة، بل هذه هي الغيبة بعينه. إذن أثمت أكثر من أنك تؤجر على هذا. وأنا لم أذكر فيما سبق كله إلا كلام جمهور العلماء، وهذه هي أدلتهم في جميع المسائل. وهذا يكفي، والحر تكفيها الإشارة، ونبدأ في موضوعنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: السنة وفيها مسائل. المسألة الأولى: السنة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية.
إيه نعم، ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية، هذه السنة عند الفقهاء والأصوليين. لماذا قيدنا في آخر مما يخص؟ لأن هناك مباحث كثيرة بحثها أهل الحديث وأهل السنة لا تخص الأحكام التشريعية. الذي يهمنا نحن وهم الفقهاء والأصوليون، الذي يهمهم هو إيش؟ هو ما يخص الأحكام التشريعية، ما يخص هذا المكلف، ما يعين على صحة فعله، ما يختلف فعله باختلاف هذا الحديث أو ذاك. كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية. أهل الحديث أو أهل السنة عرفوا السنة بأنها إيه؟ بأنها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وسكتوا. لذلك المبحوث عندنا في جميع المباحث التي أو المسائل هي السنة التي تخص الأحكام التكليفية فقط، الأحكام يعني الشرعية العملية. نعم.
المسألة الثانية: السنة حجة يجب قبولها والعمل بها، كما يجب قبول القرآن والعمل به للآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
طبعا هذا معروف لديكم، لكن استكمالا للمسائل يجب أن نضع هذا، لأنه ليس قراء الكتاب على وتيرة واحدة، فينبغي أن نثبت أن السنة حجة وأنه ولا خلاف في حجيتها، وذكرنا تلك الآيات تدل على حجيتها نصا لا مفهوما. نعم. المسألة الثانية. نعم. ثالث.
المسألة الثالثة: الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: الخبر المتواتر، وهو خبر عدد يمنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب.
نعم، هذا مذهب الجمهور، وهو أن السنة تنقسم إلى قسمين: المتواتر والآحاد. أما عند الحنفية فهي ثلاثة أقسام: المتواتر والمشهور والآحاد، وجعل المشهور بين الآحاد وبين المتواتر، ويفيد المشهور عندهم يفيد القطع، ولكن الجمهور جعل المشهور مع الآحاد لا يفيد إلا الظن. أما المتواتر فهو الخبر الذي صدر عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يمتنع تواطؤهم على الكذب، بمعنى جماعة كثيرة جدا لا يمكن أن يتواطؤوا ويتفقوا، معنى يتواطؤوا يتفقوا على الكذب. والكلام هذا سواء خبر الأخبار المتواترة التي وردت عن الشارع أو الأخبار المتواترة عن غير الشارع، أشياء محسوسة مثل الصين، مثل وجود الهند، لو لم نعرفها وردتنا أخبار متواترة أنها موجودة ولو لم نصل إليها أو نشاهدها، وهكذا. نعم.
القسم الثاني خبر الآحاد، وهو خبر واحد أو عدد لا يمتنع معه التواطؤ على الكذب.
إيه نعم، يعرفونه بأنه ما عدا التواتر، ما عدا التواتر، وهو خبر عدد لا يصلون إلى حد التواتر ولا يستحيل منهم تواطؤهم على الكذب، لا يستحيل، بمعنى قد يأتينا شخص بخبر واحد ونصدقه لأنه توفرت في شروط الرواية، وقد يأتينا خمسة أو ستة بخبر بحيث لم يبلغ حد التواتر لكن لم نصدقهم لعدم وجود شروط الراوي فيهم، فالراوي له شروط بعضها اتفق عليها وبعضها اختلف فيها وستأتينا. نعم.
المسألة الرابعة الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني بالمخبر عنه، لأننا نجد أنفسنا عالمة علما يقينيا بما أخبرنا به.
اختلف الناس، لا نقول العلماء، في الخبر المتواتر، فالسمانية فئة أو طائفة تقول أن خبر المتواتر لا يفيد القطع، ولكن الراجح والذي اتفق عليه المسلمون أن خبر المتواتر يفيد القطع. لماذا؟ قلنا نعم،
لأننا نجد أنفسنا عالمة علما يقينيا بما أخبرنا به عن طريق التواتر، كإخبارنا بالأنبياء والعلماء والسلاطين والبلاد النائية كالهند والصين ونحو ذلك، مما نجد أنفسنا عالمة بما نشاهده وما نحس به، ومن أنكر ذلك فقد أنكر ما قطع به، وهذا لا يعتد بقوله.
إي نعم، لأن نجد أنفسنا مضطرين يعني ضرورة بالعلم بتلك الأخبار إذا جاءتنا من كم هائل من الناس، لا نخصصهم بالمسلمين، عدد كبير لا يمكن تواطؤهم على الكذب، إذا جاءنا هذا الخبر نعرف تمام المعرفة بأنه صحيح وعلم قطعي. جاءنا أشخاص كثيرون يقولون أن هناك بلد اسمه الصين أو قرية اسمها كذا، فهنا لا بد أن نقطع بوجودها مثل ما نقطع بالشيء الذي نعلمه بالحواس الخمس، وهي المشاهدة أو اللمس أو نحو من ذلك، لا فرق بينه، لأن نجد أنفسنا مضطرين للتصديق به، لا يدخل في ظننا أي شك، وما دام الأمر كذلك إذن يفيد القطع. نعم.
المسألة الخامسة العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري، لأنه يحصل لأهل النظر ولغيرهم من العوام والصبيان.
إيه نعم، العلم الحاصل بالتواتر ضروري وليس نظري، ما الفرق بينهما؟ الضروري هو أن يضطر الإنسان إلى التصديق به، بمعنى يعلمه بدون استنباط وبدون كشف، بدون أي تعب، يعرف أن هذا الشيء مقطوع به ويعرف أن هذا واقع حقيقة. أما النظري فهو مأخوذ من النظر، وهو الاستدلال والاكتساب والمشقة في استنباط هذا الحكم من الأدلة، وهذا المسألة اختلف فيها ترى، لكن الراجح أنه أن العلم بالمتواتر أو أفادنا القطعي عن طريق الضرورة لا عن طريق النظر. نعم. لماذا؟ قلنا هنا
لأنه يحصل لأهل النظر ولغيرهم من العوام والصبيان، فلو كان العلم الحاصل بالمتواتر نظريا فإنه لا يقع إلا لمن هو من أهل النظر والاستدلال فقط، وللزم من ذلك اختلاف الناس فيه فيعلمه بعضهم ويجهله آخرون.
أي نعم، لأن قلنا ذلك أنه يحصل العلم عن طريق الضرورة لا عن طريق النظر. لماذا؟ لأنه يتساوى فيها الناس، الصبيان والنساء والعوام ومن لم يجعل نفسه ومن ليس له أهلية لطلب العلم للنظر في الأدلة، كلهم يصدقون بأن بكل ما جاء عن طريق التواتر. لكن لو كان هذا العلم اليقيني وردنا عن طريق النظر والاستدلال لاختلف الناس فيه، بعضهم يصدق به لأنه ثبت عنده هذا الدليل وبعضهم لم يصدق به، ولكن الحقيقة أنهم لم يختلفوا. نعم.
المسألة السادسة: شروط المتواتر هي: الشرط الأول أن يكون المخبرون عالمين ضرورة بما أخبروا به عن طريق إحدى الحواس الخمس، كأن يقولوا سمعنا فلان يقول، أو رأينا الصين، أو لمسنا الثلج فوجدناه باردا، لأن ما لا يكون كذلك فإنه يحتمل الغلط أو السهو أو الغفلة فلا يحصل به العلم.
إينا الشرط الأول أن يخبروا عن شيء تيقنوا منه بأحد الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، فلا بد منه. رأينا الصير، رأينا جبل أحد كذا، رأينا كذا، يخبرون عن شيء. ولاحظوا ترى بحثنا في المتواتر أو في مسائله قد لا يعني يوجد في الأحاديث إلا ما سيأتي من المسائل إن شاء الله بحثوا. وأنتم تعلمون أن الأصول في بعض مسائل لا يخص أصول الفقه فقط، إنما يعلم الإنسان طريقة العلم وطريقة ترتيبه وتنظيمه، فهو قواعد وضوابط وطرق ومناهج ومسالك تعلم الإنسان هذه المعلومات وكيف يرتبها وينظمها. نعم، إذن الشرط الأول أن يكون هذا جاءنا عن طريق الحواس الخمس. نعم.
الشرط الثاني أن يكون حال وعدد الطبقة الثانية كحال وعدد الطبقة الأولى، وكذلك تكون الطبقة الثالثة، وهكذا حتى ينتهي الخبر إلينا. فكل طبقة يشترط فيها شروط التواتر، لأن خبر أهل كل عصر خبر مستقل بنفسه، فلا بد من توفر شروط التواتر فيه. فإن لم يتوفر هذا الشرط في كل عصر فإنه لا يحصل العلم بصدقه لعدم استواء طرفي الخبر ووسطه في كمال العدد والصفة.
أي نعم، يشترط فيه التواتر خاصة أن يكون العدد سواء في العصر الأول والعصر الثاني والعصر الثالث حتى يصل إلينا، بمعنى أخبر مئة إذا لابد ينقل عن هؤلاء المئة مئة أخرى وهكذا، وإلا ما يكون خبر متواتر. لذلك يقول العلماء إن أكثر أخبار الآحاد هذه كانت متواترة، ولكن نظرا لموت بعض الرواة ولم يصلنا إلا هذا المخبر أو اثنان معه أو ثلاثة صار خبر أحد. فإذا نقصت الطبقة الثانية عن الأولى فإنه لا يكون خبر متواتر، يكون أحد. وبالعكس من ذلك المشهور، لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر شخص راوي ثم بعد ذلك رواه لأشخاص كثيرين هو لوحده، يكون هذا خبر مشهور وليس خبر أحد. هذا عند طبعا الحنفي، لذلك سموه أدخلوه في المتواتر. نعم.
الشرط الثالث ألا يكون السامع عالما بما أخبر به ضرورة، لأن العلم الضروري يستحيل أن يصير أقوى مما كان.
إيه نعم، هذا طبعا شرط تحصيل حاصل، بمعنى أنه إذا كان عالما بما أخبر به لا يفيده الخبر شيئا، لا يفيده الخبر شيئا، لذلك لا بد أن يكون الخبر مفيدا، بمعنى أن قد يقول قال قد يؤكد الخبر له هذاك، نقول لا، ما المتواتر ما يحتاج إلى تأكيد، هذاك خبر الواحد اللي يحتاج إلى تأكيد، لكن هذا الخبر المتواتر ما دام أنه عنده العلم به لا نقول بأنه أتى هذا الخبر المتواتر للآخر وأكده، لأن العلم القطعي ليس عليه زيادة.
الشرط الرابع أن يكون السامع للخبر من أهل العلم غير المتشددين أو المتساهلين، لأنه يستحيل حصول العلم من غير متأهل له.
إيه نعم، هذا شرط واضح، وهو أن السامع ينبغي أن يكون متوسطا في عقليته، ليس من المتشددين والدقيقين في هذه الأمور، لأن هذا أتعب نفسه وأتعب غيره، وليس من المتساهلين، يكون وسطا بين الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، ترى حتى الأمور المحسوسة الوسط هو أحسن الوجوه. فخبر المتواتر لا يفيد إلا المتوسط في أموره. نعم.
المسألة السابعة لا يشترط في المتواتر عدد محصور، بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن فإنا نعلم أن الخبر قد بلغ التواتر، وإذا لم يحصل لنا العلم بخبر المخبرين فإنا نعلم أن الخبر لم يبلغ حد التواتر، لأنه لا يمكن معرفة العدد بالتحديد الذي حصل علمنا عنده بوجود بلد لم نشاهده، وإنما الطريق
نعم، نقول إن بعض العلماء اشترطوا في التواتر عدد معين، قالوا يشترط أن يكون له عدد محصور، واختلفوا هؤلاء على 10 أقوال، بعضهم يقول أن عدده 3، بعضهم يقول أن عدده 2 عدد الشهود، وبعضهم يقول أن عدده 3 قياسا على الجمعة، وبعضهم يقول أن عدده 4 قياسا على الشهود في الزنا، واختلفوا 12 وإلى 30 حتى وصلوها، بعضهم يقول 300 ونيف قياسا على أهل بدر إلى آخر الكلام. وذكرت هذا الكلام مطول في الإتحاف وفي المهد، لكن الصحيح أن الخبر المتواتر لا يشترط فيه العدد، بمعنى لا يقيد بعدد معين، فقط يكفينا تعريفه، وهو أن يخبرنا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. بعقليتك تعرف أن هؤلاء لا يمكن أن يجتمعوا وأن يتعارفوا على شيء، إنما مختلفين. فإذا حصل لنا العلم، ضرورة بأن هذا وقع أو ذاك، إذن الخبر متواتر، بحيث يخبرنا جماعة يستحي تواطؤهم على الكذب. نعم.
وإنما الطريق لمعرفة كون هذا الخبر متواترا هو حصول العلم بالخبر، لأن العلم يتزايد تزايدا خفي التدريج، فهو يشبه تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال.
إي نعم، حصول العلم هو المحك في هذا، وهو المرجع، لكن كيف يحصل العلم في ذلك؟ يحصل العلم من خبر وراء خبر حتى يحصل لنا العلم اليقيني بأن هذا حصل، كان يقتل رجل في الشارع، فيأتي شخص ويقول لنا رأيت فلانا قد قتل، جاء آخر وقال كذا، جاء ثالث، بالخبر الأول أفادنا الظن يمكن ويمكن، الخبر الثاني أكد، الخبر الثالث أكد زيادة، وهكذا حتى ثبت يقينا وعلمنا علما ضروريا أن هناك رجلا قد قتل. مثلا تزايد الخبر تزايد خفي التدريج، مثل ضوء الصبح الآن، لا يمكن لأحد أن يقول والله الآن الصبح قد بان، خاصة في أوله أبدا، يتزايد قليلا فقليلا، ولا يمكن أن نعرف متى جاءنا الصبح. كذلك عقل الصبي كما قلنا فيما سبق، لا نعرف متى عقل الصبي وميز بين الأشياء، لأنه يتزايد تزايد خفية تدريج. لذلك حد الشارع حدا واضحا وقال هو البلوغ، كذلك الصبح، ما قال صلاة الفجر حتى الصبح إلى نهاية الصبح، قال حتى تطلع الشمس، واضح جلي، إذا طلعت خلاص، وهكذا. نعم.
المسألة الثامنة: لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولا، فيحصل العلم بالمتواتر سواء كان المخبرون مسلمين أو لا، عدولا أو لا، لأن سبب إفضاء الخبر المتواتر العلم هو كثرة المخبرين الذين لا يتصور اجتماعهم أو تواطؤهم على الكذب في الخبر. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا أن نستفيد العلم بأخبار الكفار وبأخبار الفساق، كما لو أخبروا أن عن موقعة وقعت في السوق، كما يمكن أن نستفيد العلم بأخبار المسلمين أو العدول، ولا فرق. والجامع الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب، فكثرة المخبرين جعلته في مرتبة قوية في إفادته للعلم، فلا يحتاج إلى شيء يقويه كالإسلام والعدالة.
أي نعم، خبر الأحد لا يقبل فيه خبر الفاسق ولا خبر الكافر ولا غير ذلك من الأمور، لكن يخالفه خبر المتواتر. الخبر المتواتر لا نشترط في المخبرين أن يكونوا مسلمين. طبعا هذا الكلام في غير الأحاديث الشرعية، لأنه قد ينقدح في أذهانك وأن المقصود هو المتواتر من الأحاديث، لا، نتكلم عن الأمور التي أتتنا متواترة في غير الأحاديث، فهذا لا يشترط فيه صفة معينة للمخبرين، بل الذي يشترط فيه فقط أن يكونوا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، بمعنى نعرف أن هذا لا يتفق مع ذاك وأنهم مختلفين في كل شيء، لذلك يستحيل تواطؤهم على الكذب. فلذلك المحك هو إيش؟ والذي ننظر إليه هو حصول العلم. لذلك قلنا في خبر هذا الشخص الذي جاءنا ثم زاد الخبر شخص آخر إلى آخره، لم نتأكد من عدالته أو غير عدالته، ما لنا دخل فيه، إنما تزايدا قطع العقل فيما بعد أنه حصلت حادثة هناك. إذن حقيقة تعريف المتواتر هي خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، سواء الجماعة كفار أو مسلمين، عدول أو فساق أو غير ذلك من الأمور، وليس الخبر المتواتر المقصود فيه الأحاديث، إنما أي شيء يخبر عن الأشياء المحسوسة يعني. نعم.
المسألة التاسعة: لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، لأن الواقع يدل على ذلك.
إيه نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم اشترط، يقول يشترط في الخبر المتواتر ألا يحصرهم عدد، يعني المخبرون لا يحصرهم عدد، كثيرون جدا، وأن لا يحويهم بلد، بمعنى لا يحملهم بلد، يعني كثير جدا بلدان يشترط فيه، لكن الحقيقة ليست كذلك، الصحيح غير ذلك. الصحيح أنه لا يشترط هذا الشرط. لماذا؟ نعم.
فلو أخبرنا المصلون في مسجد عن سقوط الإمام من المنبر وهو يخطب فإنه يحصل العلم بخبرهم مع أنهم محصورون، بدليل أن المسجد قد حواهم. فإذا كان الأمر كذلك في المسجد فمن باب أولى أن يحصل العلم بخبر أهل بلد لو أخبروا عن وقوع شيء.
إينا بدليل الشيء الواقع، أن جماعة المسجد لو أخبروا بأن الإمام والمؤذن سقط، أو رجل من الرجال الذين يصلون سقط على الأرض، لصدقناهم وحصل العلم بخبرهم، وهذا يحويهم مسجد، فكيف بالبلد؟ إذن هذا الشرط غير صحيح، وهو ألا يحويهم بلد وألا يحصرهم عدد. نعم.
المسألة العاشرة: لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم وأديانهم، لأن الواقع يدل على ذلك.
إيه نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة أيضا، فقال بعضهم خبر المتواتر هو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب مختلفي الأجناس والأوطان والأنساب، أضاف هذا إلى تعريفه، وهذا ليس بصحيح. نعم. لماذا؟
لأن الواقع يدل على ذلك، فلو أن قبيلة من القبائل المتفقة في الدين والوطن والنسب أخبروا عن حادثة وقعت في ناحيتهم فإنه يحصل العلم بخبرهم ضرورة.
نعم، لو أن قبيلة وهي مجتمعة في مكان معين في نسب معين أخبرونا على وقوع حادثة لصدقناهم وحصل العلم بخبرهم، العلم اليقين، فلا يشترط هذا الشرط. بعضهم حتى يقول اشترطنا هذا الشرط لأجل أن نتأكد أنهم لم يتواطؤوا على الكذب، لأنهم إذا كانوا في نسب واحد قد يكون ضد شخص ليس من قبيلتهم أو غير ذلك من الأمور، ثم يشهدوا عليه بشيء، لكن هذا غير صحيح، لأن نفس القبيلة يختلف رجالها في العقلية وفي الديانة وفي العدالة وفي أي شيء، لا يمكن يتبعوهم في أي ظلم من الذي يقع بينهم. نعم.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.